علي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. اقرأ بنعمة المسيح جزء من انجيل معلمنا متى البشير في اصحاح 16، واصحاح 16 ده بيعتبر اصحاح مفصلي لان فيه الوقت اللي خد تلاميذه سيد المسيح وصعد الى اعلى نقطة في فلسطين اللي هي قيصرية فيلبس، وابتدى يسأل تلاميذه سؤالين مهمين اللي بعدها ابتدت احداث الاستعداد للصليب. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، أن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات. ده في إصحاح 16. علشان نتأكد أن الكلام ده مش موجه للقديس بطرس بس، هو موجه إلى كل التلاميذ، في إصحاح 18 في عدد 18 يقول كده: الحق الحق أقول لكم، بيخاطب التلاميذ، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيث اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. تدشين الكاتدرائية وتستمر لغاية الأحد اللي بعديه في مناسبات متعددة، لكن لقينا من المناسب أن احنا نكتفي فقط بالصلوات الكنسية ونؤجل هذه الاحتفالات لوقت آخر نظرا للظروف الموجودة معنا. يوم الحد هيبقى التدشين، في نظام هتكلم عليه في آخر العظة، وخلال الأسبوع الجاي هيبقى فيه سيمينار الأباء الأساقفة المجمع المقدس. وعايزكم تعرفوا حاجة، إن السيمينار غير المجمع، جلسة المجمع بتبقى دايما في فترة أو نهاية فترة الخمسين، دي جلسة رسمية ويؤخذ فيها قرارات، ده بتاع شهر مايو أو بتبقى في أوائل يونيو، دي اسمها جلسة المجمع المقدس. اللي بنعمله في نوفمبر ومن أيام البابا شنودة بنعمل سيمينار. سيمينار يعني عمل دراسي، فالأباء الأسقف والمطرنة بنجتمع كلنا وبنقعد ويا بعض فترة، بتبقى 3 أيام أو 4 أيام حسب ظروف الوقت في كل سنة، وبيبقى فيها موضوع دراسي ليس فيها قرارات. طبعا بنتقابل مقابلات المحبة، لكن هي بتبقى سيمينار المجمع المقدس في نوفمبر ليس له قرارات، علشان الناس بتطلع إشاعات وتقول حكايات وتألف أخبار، ويعني كل واحد بفرصة أنه يعمل حكاية، فنبقى عارفين الموضوع ده كده. فدي اسمها سيمينار المجمع المقدس، والهدف بتاعه هدف دراسي، بنقعد كلنا بنتناقش دراسيا وبنتكلم وبنقدم محاضرات وجلسات عمل كلها على سبيل الدراسة والمعرفة وتبادل الخبرة. هيبقى فيه كمان صيامة أباء كهنة، وهيبقى فيه صيامة أباء أسافة وعبر الأسبوع كله. لكن الاحتفالات اللي كانت تتخلل المناسبات دهيت هي اللي أجلناها. في آخر الكلمة أتكلم قليلا عن برنامج يوم التدشين. المجد لك يا أيها المسيح إلهنا، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس. وفي الطلبات في القداس بنصلي وبنقول نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. ويجي القديس بطرس الرسول لما أعلن هذا الإيمان وأعلنه باندفاع وأعلنه نيابة عن كل الرسل لأنه ما عطاهمش فرصة أنهم يتكلموا، وقال للمسيح كده أنت هو المسيح ابن الله الحي، فقال له وعلى أنت هو أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. وكلمة كنيستي المرة الوحيدة اللي جت في الإنجيل في الحتة دي، الكنيسة منسوبة للمسيح ومنسوبة بالملكية زي ما أقول كتابي أو صليبي أو ألمي. فهذا الشاهد شاهد هام جدا عن أن المسيح هو صاحب الكنيسة، هو مالكها. ولذلك بنقول ثبات الكنائس، المسيح هو ثبات الكنائس. أي بناء لكي ما يكون ثابتا يجب أن يكون له أساس، ولا يوجد أقوى من الصخر. في بيت يتبنى على الرمل يجي شوية مية وشوية عواصف يوقعوه، لكن في بيت يبنى على الصخر. وهنا الصخر مش بالمعنى الحقيقي للصخر أو المعنى المادي، ولكن كمان بالمعنى الرمزي. فالمسيح لما بيقول كده وعلى هذه الصخرة اللي هي صخرة الإيمان بالمسيح أبني كنيستي، فالكنيسة مبنية على الصخر، والسيد المسيح هو حجر الزاوية. ليه تعبير صخر؟ تعبير صخر أكثر من سبب. أولا دائما الصخر ملجأ، الكهوف والمغائر اللي موجودة في الجبال بتبقى معمولة من الصخر، صخر الجبل، فبتبقى ملجأ حماية. ويقول كده في عبارات كثيرة، يقول الرب صخرتي وحصني في سفر المزامير، ويقول في عبارة تانية إلهي صخرة ملجئي، وإلى صخرة أرفع مني تهديني. فالصخر هو تعبير عن اللجوء والحماية. ودايما كلمة ملجأ الواحد يلجأ إليها، يلجأ إليها البائسين، يلجأ إليها المستضعفين، مكان يلجأ له. وتذكر مرة قريت قصة لطيفة إن واحد كان بيشتغل شيف في بعض الفنادق، فكان بيتبقى أكل كتير من اللي بيقدم وبيترمى. فالرجل قاعد يفكر الأكل اللي بيترمى ده خسارة، ده أكل صالح للأكل وأكل كويس وأكل ممكن يقدم. فنشأت عنده فكرة اسمها فكرة مطاعم المحبة، وابتدى يعمل مطاعم في بعض البلاد، موجودة في لبنان، موجودة في فرنسا، بعض البلاد الأوروبية، مطاعم المحبة، يقدم فيها الأكل لذوي الاحتياج، للفقراء والبائسين والهوملس واللي ما لهمش مكان. فيصير الملجأ حماية للبائسين والمساكين واليتامى والاستغار، هو صخر. المعنى الثاني في كلمة صخرة، الصخرة تعني الصلابة، والصلابة هنا نعم معناها الحاجة التي لا تتغير. الجبل جبل، الصخر صخر. فهنا رمز للصلابة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، على هذه الصلابة اللي هو الإيمان المستقيم. كمان كلمة صخر تعني الثبات والدوام، يعني لما نقول في سلسلة جبال في الحتة الفلانية هتفضل سلسلة جبال. لما بيرسموا خرائط الجغرافيا ويوقعوا عليها سلاسل الجبال زي ما هي، الجبل جبل في مكانه. ويمكن احنا عندنا في مصر بنحتفل بقصة نقل جبل المقطم، ودي عجوبة غير متكررة في العالم كله، فيش جبل اتنقل، فده حاجة استثنائية عندنا نقل جبل المقطم. الصخرة هي صخرة الإيمان. كمان بنقول على السيد المسيح هو حجر الزاوية، وحجر الزاوية له معنيين. كانوا زمان يعملوا حجر بشكل المبنى الذي سيقام، يعني مبنى مستطيل مثلا، يجيب حجرة وينحتها تبقى حاجة مستطيلة كده كأنه مكت باللغة بتاعتنا المعاصرة، مكت للمبنى الكبير، مش بالتفاصيل، بالأبعاد، بالطول والعرض والارتفاع. لو مبنى مربع أو مبنى دائري يعمل حجر زي كده ويصير هو كأنه حجر الأساس، بنقول نضع حجر الأساس. لها معنى تاني مهم جدا، لما كانوا يعملوا زمان الأبواب أرشات كده، أرش لما بيجوا له انحناء كده، فبيبني يحط صخرة هنا وصخرة هنا، صخرة هنا وصخرة هنا، يفضل طالع كده، وبعدين يعمل الانحناء دهية لغاية ما يوصل لآخر نقطة، يحط حجر في الوسط كده يزنق الكتفين، يسميهم حجر الزاوية. المسيح هو حجر الزاوية في بناء الكنيسة. وحجر الزاوية زي ما قلت لكم هو اللي كان بيتحط في الأساسات، واحنا لغاية النهاردة لما بنيجي نبني مبنى كنسي بنحط حجر الأساس. وحتى في كل المشروعات في العالم تلاقي ان الشخص المسؤول يضع حجر أساس مدرسة أو مستشفى أو مبنى لإدارة معينة. والحجر ده لما بنقول مسيح حجر الزاوية، هو يقصد بالتعبير الهندسي اللطيف ده أن المسيح هو القدوة أمامنا. زي ما قلت لك الحجر ده بيبقى زي نموذج للمبنى، فيصير المسيح هو النموذج أو القدوة. وزي ما بيقول لنا القديس بطرس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. تلاقي الإنجيل اللي بنقرأ فيه بنسميه الكتاب المقدس، القداسة اللي بنحضره كلمة جاية من القداسة، روح القداسة، الكتاب اللي فيه الصلوات الخلاجي المقدس. لما بنيجي نخاطب الله نقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. لما إنسان بيعيش حياة الفضيلة بنسميه قديس. فروح القداسة وكلمة القداسة هي اللي حاضرة ويانا دايما في الكنيسة. من أين يأتي ثبات الكنائس؟ منين؟ الكنيسة زي ما احنا عارفين هي جسد المسيح أو عروس المسيح أو كنيسة المسيح، زي ما بيقول القديس بطرس هنا، زي ما بيرد عليه السيد المسيح. لكن خد بالك أن الكنيسة طبيعتها سماوية، الكنيسة حتة من السماء، في جدران وفي طوب وفي زلط وفي سقف وفي باب، لكن الكنيسة في طبيعتها حتى من السماء. حتى في نهاية كل قداس نصلي ونقول سبح الله في جميع قديسيه، صرنا في عمل القديسين وفي زمرة القديسين. لكن لأن الكنيسة قطعة من السماء يحاربها عدو الخير باستمرار عشان يحاول يحرم الإنسان من السماء، ودي الحرب بتاعته، عايز يحرم الإنسان من السماء خالص. ولما بنصلي بنقول كما في السماء كذلك على الأرض، شوف السماء جميلة ازاي، لازم الكنيسة تبقى جميلة، لازم تبقى رائعة، لازم تبقى مبهرة، لازم تبقى سماوية. أظن في السماء مش هلاقي حتة ورقة مرمية، مش كده برضو؟ مش هلاقي في الكنيسة حاجة عليها تراب خالص. فكما في السماء كذلك على الأرض يجب أن تكون الكنيسة بهذه الصورة. ولما بيقول السيد المسيح على هذه الصخرة أبني كنيستي، فهو صاحب البناء. في العهد القديم في عبارة جميلة قوي وردت في سفر أشعياء، يقول كده: غنوا للكرمة المشتهاة للكنيسة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لألا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا. ده في أشعياء 27. يعني إيه ثبات الكنائس؟ لماذا تثبت الكنيسة؟ أو كيف تثبت الكنيسة؟ أو ما هي أسباب ثبات الكنائس؟ هقول لك على 4 ملامح رئيسية. أول حاجة في ثبات الكنائس الكتاب المقدس. الكتاب، والكتاب هو وثيقة الإيمان المسيحي الأولى. إيماننا بنجيبه منين؟ من الإنجيل اللي عايشين. فهو مصدر الإيمان ومصدر العقيدة ومصدر الحياة الروحية، كله في الإنجيل. يقول لك كده واحنا بنصلي قداس: قفوا بخوف ورعدة. ليه؟ لسماع الإنجيل المقدس، عشان كل حرف وكل كلمة لها أهميتها في حياة الإنسان. أحد الخطايا الكبيرة في هذا الزمان الاستهانة بكلمة الله، يسمع الكلمة من هنا وتخرج من هنا. فاكرين مثل الزرع؟ فاكرين مثل الزرع؟ تيجي الحبوب تقع على أرض الطريق، يجي الطير ياخدها وانتهت الحكاية. أحد الخطايا الكبيرة الاستهانة بكلمة الله، مبقاش مصدقها ويستهين بيها. أهو كلام، كلام حلو وخلاص. ومن كتر وجود الكلام في العالم، كلام في كل حتة، كل الناس بتتكلم، كل الناس بكل الأشكال، تقوم يجي الإنجيل في وسط الحاجات ده هي ولا تلتفت إليه، في حين أن الإنجيل يخبرك على كل صغيرة وكبيرة في حياتك وحياة الكنيسة. أول حاجة في ثبات الكنائس هو الكتاب المقدس الذي يقدم لنا الإيمان المستقيم، ويقول لنا في رسالة تيموثاوس الثانية: كل الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. يعني كل كلمة في الإنجيل بتعمل المفعول الرباعي ده: التعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب. ولم تأتي نبوءة بمقط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الكتاب المقدس، أصفار الكتاب. كلكم أظن بتحبوا الآية اللي جت في متى 4:4، كلكم حافظينها، بتقول إيه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. هل تعي هذه الكلمة؟ هل الوصية دي أنت فهمها كويس؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. هل بتاخد كل كلمة تخرج من فم الله لحياتك؟ ولا هو بنيجي في الكنيسة نسمع كلام، نسمع كلام كويس خلاص؟ ولا بتعيش في الوصية؟ ولا بتتمتع بعمق الوصية؟ على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لنا ايه؟ الكتاب المقدس منجم لآلئ، منجم يعني واحد ينزل جوه المنجم ده بيبقى تحت الارض خالص وينزلوا فيه علشان يطلعوا اي معدن نفيس مطلوب. الكتاب المقدس كده منجم تدخل فيه عشان تطلع بلقالق. الكتاب المقدس هو الذي يعطيك نور في الطريق. وكل ما بنقرأ الإنجيل جوه الكنيسة وجوه بيوتنا وفي حياتنا الخاصة، كل ما هذا الذي نقرأه يعطيك نور في طريق حياتك، نور داخلي تقدر تفهم طريقك وحياتك، وبالتالي يبقى إيمانك ثابت. في العهد القديم بنسمع عن شاول الملك لما خالف وصية الله. شاول ده كان ملك مش كاهن، راح أقدم محرقة، قدم المحرقة بدل من صموئيل النبي، لأن لقى أو اكتشف أو شعر أن صموئيل اتأخر عليه فقدم محرقة. فيقول له إيه صموئيل؟ قد انحمقت، يعني امتلأت بالحماقة، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، أما الآن فمملكتك لا تقوم. عشان كسر الوصية، كسر الوصية. لما بتلاقي بعض الضعفات كده اعرف ان في كسر الوصية. اما الان فمملكتك لا تقوم، قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه وامره الرب ان يترأس على شعبه، على شعبه، لانك لم تحفظ ما امرك به الرب. كسر الوصية. الكتاب المقدس هو الذي يثبت الكنيسة. عشان كده من الحاجات الجميلة في كنائسنا وجود درس كتاب، درس كتاب مقدس، اجتماع درس كتاب. وأتذكر في التاريخ القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم كان يعمل اجتماع، يجوا الناس يقعدوا ويقرأ وياهم الإنجيل ويقفلوا ويروحوا ويجوا المرة الجاية يكملوا قراءة فقط، وده عمل طيب. وعايزك تعرف ان كلما تقرأ الكتاب سواء في الكنيسة او في البيت، كلما تقدس المكان وتثبته، تثبت المكان. فلذلك علاقة الانسان كفرد كمؤمن ثم علاقة الكنيسة كعمل المؤمنين وجسد السيد المسيح مع الكتاب المقدس هي التي تجعل الكنيسة ثابتة. وأظن تفتكروا قصة القديس تيميساوس وعروسه مورا، كان تذكرهم امبارح، النهاردة تذكرهم، النهاردة تذكر تيميساوس الشماس وعروسه مورا، ودول كانوا في شهر العسل. ولما طلبوا منه اللي بيضطهدوه، طلبوا منه الكتب، كتب الكنسية، الكتب اللي من ضمنها طبعا الكتاب. وما كانش الكتب زمان زي زماننا ده كده بالطريقة الجميلة اللي في هذا الزمان، كانت زمان مخطوطات، مخطوطات. طلبوه فقال لهم كده، هو في حد بيسلم ولاده؟ اعتبر المخطوطات دي او الكتب دي اولاده، وطبعا كانت حاجات نادرة ومش موجودة غير في الكنائس. وهكذا زوجته ردت بنفس الرد ونالوا الاستشهاد معا في يوم واحد. الكنائس تثبت بعلاقتها بالكتاب المقدس. بس عايزك تاخد بالك كمان ان مش الكتاب المقدس مجرد اللي قدامنا، ده من الكتاب طلعت حاجات كتيرة. يعني مثلا التسبحة، ما هي اجزاء من الكتاب المقدس. طب الأجبية اللي بنصليها، ما هي اجزاء وصلوات من الكتاب المقدس. طب القداس، ما هو من الكتاب المقدس. طب قانون الإيمان، ما هو عبارات كلها مرصوصة جنب بعضها من الكتاب المقدس. أعرف كده أن علاقة الكنيسة بالكتاب المقدس والحياة فيها. نتعلمه في الكنيسة، نتعلم الإنجيل في الكنيسة، ونمارس ما نتعلمه في حياتنا في كل مكان. يقول لنا القديس بولس الرسول: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. الأمر الثاني، التقليد المقدس. كنيستنا كنيسة تقليدية، تراديشنال. وكنيسة تقليدية يعني إيه؟ يعني كنيسة تسلمت أمور بالتسليم الشفهي. الأب يعلم ابنه، والابن يكبر يعلم ابنه، وزي ما بنقول في الكنيسة من جيل إلى جيل. والتقاليد، أبسط حاجة في التقليد تسلمناها رسم علامة الصليب. مفيش وصية في الإنجيل بتقول لنا ارسم الصليب بالطريقة دي، مفيش كده. طب اتعلم تقليد، مش بتلاقوا كده الأمهات والأباء يمسكوا أطفالهم الصغيرين ويبتدوا يعلموا ويرسموا الصليب؟ وطبعا لأنه حاجة جديدة، فالطفل الصغير أحيان ما يعرفش يحرك إيديه، أحيان يختصر الحكاية، يغير في الكلمات، مش كده؟ لغاية ما يكبر شوية يرسم الصليب كويس، خلاص استلم رسم الصليب. ولغاية النهاردة احنا بنقول يلا استلم اللحن الفلاني او التسبيحة الفلانية، استلم. هو ده من التقليد. فالتقليد هو التسليم الامور المسلمة من يد الى يد ومن جيل الى جيل. وفي الامور ده هي حاجات كتيرة. يقول لنا مثلا القديس بولس الرسول: تسلمت من الرب ما سلمته لكم. فالتقليد هو اللي حفظ لنا حاجات، حفظ لنا الألحان، حفظ لنا الليتورجيات، حفظ لنا الفنون المتعددة اللي موجودة في الكنيسة اللي بنتعلمها، زي فنون الموسيقى، فنون الأيقونات، الفنون اليدوية، مثلا شغل الصلبان الجلد اللي بنمتاز بيه في أديورتنا، تعلمنا فين؟ ما هو جيل بيسلم جيل، شغل يد، وهكذا. قيسوا على هذا أمور كثيرة في حياتنا بنتسلمها من جيل إلى جيل وبنعيشها. حتى لما تيجي تقرأ كتاب بستان الرهبان يقول لك: سأل أخ شيخ. أخ يعني واحد مبتدئ، راح يسأل واحد شيخ كبير في الحياة الرهبانية عشان يتعلم منه الحياة ويستلمها. بالتقليد المقدس بنعيش الكنيسة الثابتة، بأن زي الهوية بقى معروف انت الانسان القبطي، بيخش الكنيسة، بيرشم الصليب، بيركع قدام الهيكل، بياخد بركة الستر، بركة الايقونات، بيشارك في الألحان، بيتمتع بالأيقونات، بيعيش الفكر ده كله. كل ده تعلمناه احنا بالتقليد. يقول كده في رسالة سالونيك الثانية: اثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتقليدات التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. هي حاجة شفوية أو حاجة مكتوبة تحريرا. يعني الكتاب المقدس يثبت الكنائس، التقليد المقدس يثبت الكنائس، يثبت شكل وحياة القبطي. حاجة الثالثة، الأسرار. الأسرار المقدسة. كنيسة تثبت إزاي؟ هو الكنيسة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكان تقام فيه الأسرار الإلهية. والأسرار على شكلين: شكل لا يتكرر وشكل يتكرر. أسرار لا تتكرر زي المعمودية والميرون، ما بيتكرروش وفي الكهنوت. وأسرار بتتكرر زي التوبة والاعتراف، أو التوبة والاعتراف وسر التناول ومسحة المرضى وأيضا إزيك. من خلال الأسرار ننال نعم الله، وننال النعمة جوه الكنيسة. عشان كده المسيح قال أبني كنيستي، يعني وانت جاي داخل الكنيسة انت داخل المكان الذي صاحبه المسيح، فانا داخل اتقابل ويا المسيح وبتقابل وياه من خلال هذه الأسرار المتعددة في المعمودية، في الميرون، في الإفخارستيا، وأكثر سر إحنا بنمارسه سر التناول أو سر التوبة والاعتراف وسر التناول، ودي أسرار متكررة باستمرار، وأنا رايح أحضر قداس، ويوم القداس ده بيبقى يوم لحياة الإنسان فيه نعمة خاصة. وبنتعلم حتى من خلال التقليد الجميل نحن ما نمشيش حافين، مش كده برضو؟ مش تعلمنا كده مثلا ما نقصش ضوافرنا أو شعرنا؟ التقليدات البسيطة ده هي حاجة بسيطة خالص، ولكن هو ده اللي بيدي كيان معنى الكنيسة. هو ده لما بنقف ونرسم الصليب، لما بنرفع ايدينا، لما بمسك لفافة، لما برتل، لما بقول ألحان، بعيش في الكيان السماوي ده. وارجع واقول لك كما في السماء كذلك على الأرض، زي السماء بنحاول نخلي الأرض كده، بنعيشها بالحياة من خلال الكنيسة والأسرار، ومن خلال الأسرار التي يعمل فيها روح الله تثبت الكنيسة. وتحس كده لما بتخش كنائس في الأديرة، كنائس بقى عمرها مئات السنين، تشعر كده ان الكنيسة لها رائحة خاصة وفيها قداسة خاصة، اترفع فيها كم قداس وكم تسبحة وكم لحن، وتقال كم مرة أبانا الذي، وكم مرة ترى فيها الإنجيل. كل ده يقدس المكان، يقدس، ونسميها مثلا كنيسة أثرية. والكنيسة دي بقى عمرها 10 سنين، لا 20 سنة، لا 50 سنة، وهكذا في تاريخ الكنائس. الكنيسة تثبت بالكتاب المقدس، بالتقليد المقدس، بالأسرار المقدسة، وأخيرا بالرعاية المقدسة. بالرعاية أنكم، يقول لنا كده رسالة بطرس الأولى، أنكم كنتم كخراف ضلة، ولكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها، ويقصد بها الشخص المسيح. وأول لقب بنعطيه للمسيح أو بنشوفه فيه الراعي الصالح، ودايما لقب الراعي الصالح ده اللي بنقراه في إنجيل يوحنا 10 نلاقيه هذا اللقب بنستخدمه أو بنستخدم فصل الإنجيل في إقامة البطار، في أثناء قداسات إقامة البطاركة والأساقفة والمطرنة، بنصلي الإنجيل ده ونقرأ في القداس: أنا هو الراعي الصالح، الرعاية، وعمل الكنيسة هو عمل رعوي بالدرجة الأولى. ويقول لنا كده الكتاب: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها. هي دي الصورة الرائعة للرعاية. الراعي سواء الأب الأسقف أو الكاهن أو الشماس أو الخادم، كل واحد بحسب مسؤوليته، يبيعرف كل المسؤول عن كل شخص في الرعية، بيعرفهم بحسب مسؤوليته، بيعرف لما الخادم كده يعرف كل أطفال فصله، لما الكاهن بيعرف شعبه، لما الأب الأسقف بيعرف إبرشيته بالرعاية. وعندنا في الكنيسة القبطية من العلامات الرائعة علامة الافتقاد، ودايما نقول كده الافتقاد هو العمل الأول للأب الكاهن وللأب الأسقف وللخادم، افتقاد، والافتقاد هو شكل من أشكال الرعاية. يقول لنا كده في يوحنا 20: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطايا تغفر له، ومن أمسكتم خطايا أمسكت. ده من خلال عمل الرعاية، ومن خلال الوصول لكل إنسان وتتويب كل أحد. الصورة الجميلة دهيت في عمل الرعاية. يجي القديس بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس: فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. المسؤولية، الرعاية دي مسؤولية. حتى السيد المسيح لما بيشرح لنا عن الراعي الصالح في يوحنا 10 بيقدم جنبها الصورة السلبية اللي هو الراعي الأجير أو السارق، ويقدم الصورة السلبية اللي بيحافظ على كنيستنا وبيحافظ وبيثبت الكنيسة عمل الرعاية الدائمة، عمل الراعي، الراعي السهران، الراعي اللي واخد باله من ولاده، الراعي اللي واخد وبيوفر احتياجات قطيعه، احتياجات الشعب من كل ناحية. وده دور رئيسي بتقوم به الكنيسة وتثبت به. الكنيسة مش مجرد جدران، مش مجرد مبنى، ده الكنيسة بعمل الرعاية اللي فيها. وطبعا زي ما انتم عارفين ان اللقب اللي بنستخدمه جوه الكنيسة لمن يخدمنا بنقول عليه أبونا، ولقب الأبوة ده في مرة جاية تانية بتكلم عن الأبوة. لقب أبونا ده اللقب الذي يجمعنا، الكنيسة دي فيها أبونا ده، فأبونا ده مسؤول عن القطيع ده، الرعية دي كلها، وهو ده عمل الرعاية الرئيسي. زي ما بنخاطب الله ونقول له أبانا الذي في السماوات، بنخاطب الكاهن اللي بيخدمنا ونقول عليه أبونا، وهذه الكلمة لها سحرها الخاص في الخدمة وفي الكنيسة. وعمل الرعاية عمل مستمر عبر التاريخ. لما بنيجي في سلسلة الباباوات لازم نقول رقم البابا. البابا كيرلس 116، البابا شنودة 117، ونفضل ماشيين بالترتيب ده علشان نبين ان عمل الرعاية متصل في الكنيسة. لما تقعدوا تقروا في تاريخ الكنيسة عبر 20 قرن من الزمان، قصة ممتعة، قصة جميلة، واجهت صعوبات لكن واجهت نجاحات وعاشت. وعمل الرعاية المستمر، نسمع في العصور الماضية ما كانش فيه بقى وسائل مواصلات، وما كانش فيه طرق ممهدة، وكان الأب البطرك أو الأب الأسقف أو الأب الكاهن يستخدم وسائل بدائية عشان يوصل لكل مكان من أجل رعاية كل أحد. المجد لك أيها المسيح إلى هنا، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، وثبات الكنائس، الكنائس الثابتة بالإيمان اللي فيها واللي عايشة بهذا الإيمان عبر الزمن من سنة لسنة ومن جيل إلى جيل. بمناسبة تدشين الكاتدرائية، وده حدث فريد، بنعمة المسيح هيبقى يوم الحد القادم، هيشترك الأباء المطرنة والأباء الأسافة كلهم، وهيشترك نماذج أو وفود من الإبرشيات. الدعاوي المفروض بتوزع من النهاردة، مش هيحضر حد غير بدعوة، وبنرتب ان الحضور ما يبقاش لنا احنا الكبار بس، يعني بنرتب من كل إبرشية يحضر عدد من الأباء الكهنة، عدد من الأرخنة، أمناء الخدمة، المكرسين والمكرسات، ذوي الإعاقة يحضر، طبعا الأب الأسقف هيحضر، الأطفال ابتدائي كده، إعدادي كده، ثانوي كده، جامعة كده، شباب كده، شمامسة، كورال، كشافة، مسرح، كل ده هيبقى أحضر نماذج يمثلوا الإبرشية. احنا يهمنا ان الحضور يبقى بأعداد تمثل معظم إبرشيتنا، لان الحقيقة دي مناسبة فريدة في تدشين. دايما التدشين بنشترك فيه 2-3-4 من الأسقفة، فده لما يشارك فيه أعضاء المجمع كله هتبقى مناسبة فريدة وبعد 50 سنة من إنشاء الكاتدرائية. الحضور وده للأباء كلهم، الأباء هنحضر باللبس الأبيض وبالصدرة وبالعمة، والكاهنة باللبس الأبيض. والحضور هيبقى من الساعة 6:30 الصبح، علشان في لوحة تذكارية هتبقى موجودة على باب الكاتدرائية، نزيح الستار عنها ثم ندخل ناخد صورة تذكارية للأباء الأسقفة بعد ما التجديدات المعمارية الجميلة اللي تمت في الكاتدرائية أظن شفتوها وانتوا بتدخلوا بتشوفوها، والتجديد ده داخلي وخارجي. في دعوات بنعمة المسيح يكون اليوم منظم جدا في الحضور. أخذ الدعوات من هنا ولها موقع هيعرفوه الأباء. يعني الأولاد والبنات اللي هيحضروا بتوع مدارس الأحد في مستويات التعليم المختلفة هيبقى لهم كده حاجة يعني تميزهم زي لطيف أو وشاح، وفي من خلال كرت الدعوة في كرت صغير كده بياخدوا بيه هدية مخصوصة تتوزع على كل الموجودين. وما فيش مش هنسمح بوجود مرافقين أو أطفال، الشمس هيبقى معدودين العدد لأباء الكهنة بالمسك، بحيث أن اليوم يكون لائق جدا. الكاتدرائية وضع حجر أساسها سنة 65 الرئيس جمال عبد الناصر والبابا كرولوس، وسنة 68 تم افتتاحها بحضور الإمبراطور هايلا سيلاسي. وعبر هذه السنوات 50 جرت فيها أحداث كثيرة جدا، من أهم الأحداث هي تجليس البابا شنودة، تجليس ضعفنا، وطبعا جناز البابا شنودة كان فيها، مع أحداث كثيرة. والبابا كرولوس ده البابا كرولوس في الأول خالص، بس كانت بقى خالص ما دفن هنا سنة. فاحتفلنا بخمسين سنة بنحتفل بالأباء الكبار دول وتعبهم، وبنشهد مناسبة طيبة جدا. ولما الكنيسة تم التجديد فيها تم التجديد كل حاجة، الصوتيات والكهرباء والتكييف والإضاءة، و طبعا الأيقونات الكتيرة والأعداد الكبيرة اللي شاركت في هذا العمل. وكمناسبة مفرحة لنا كلنا تحتاج إلى النظام والمشاركة فيها بحسب التعليمات اللي بتتقدم لنا. لكن زي ما قلت لكم احنا كان عندنا مجموعة من الاحتفالات التانية احنا أجلناها خالص، كان عندنا احتفال للإكليركية أجلناه، واحتفال لمقاوية مدارس الأحد، واحتفال للكاتدرائية نفسها عملية احتفالية تأجلت. كل احتفالات ده هي أجلناها تبقى في وقت آخر، لكن هنركز على يوم التدشين يوم الأحد القادم بدءا بحضور الأباء من الساعة 6:30. لكن طبعا الدخول هيبقى مسموح من الساعة 5 الصبح. حاجة تانية، كل مرة وانتو طيبين، كل كاتدرائية وانتو طيبين.
Thank you.
ليترأف الله علينا وباركنا وزور رجع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك يأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين.
عشان ابتدينا ندخل في الشتاء من الأسبوع الجاي هيبقى الاجتماع الساعة 6 من الساعة 6 من 7 لا لسه فوق ده لسه في حاجة شغل كتير فهيبقى من الساعة 6 ومش هيبقى في نفس الكنيسة هنا يعني بنلف في أماكن كتيرة خالص. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.